أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونجيب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضى وتلين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه وإسراع تجهيزه إلا الغرق أحكام المحتضر. ثم قال رحمه الله ونجب وفي الحقيقة أنه يجب على المحتضر وغيره تحسين ظنه بالله تعالى ودليل وجوبه ما ثبت عند مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وهو أمر صريح والأصل فيه أن يحمل على الوجوب
لذا لما قال رحمه الله عليه وندب تحسين ظنه تعقبنا كلامه بأن قلنا بل يجب أن يحسن ظنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فهو محمول على الوجوب لا على الاستحباب لا يجوز لأحد أن يترك حسن الظن بالله نعم
وتقبيله فيوضع مستقبلا القبلة عند إحداده وجعله على شق أي على شق أيمن إن تيسر ذلك ثم على ظهره إن تعذر وضعه على جنبه الأيمن وقد استحب كثير من أهل العلم استقبال عند الاستحضار
عند الاحتضار
ودليلهم ما جاء عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت قال الحاكم على إثره هذا حديث صحيح ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث
واضح إن شاء الله يمكن بهذا أن يقطع أن البراء بن معرور من أهل الجنة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع أنه من الجنة ليس فقط أنه دعا له نعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لكن ليس فقط بل شهد له بذلك فقال وقد فعلت قد فعلت يا ربي لأن أدخلت عبدك هذا جنتك أطلعه ربه أنه فعل بعبده هذا نعم
توجيهه إلى القبلة رأسه
إلى القبلة وجهه إلى القبلة وجهه إلى القبلة وهو على شقه الأيمن بابك طبقها حركية نعم هذا محتضر قبر مازال جيد قبر بعد الصلاة الصلاة مازال ما عندما يحتضر نعم
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية ذلك لكون هذا الحديث لم يثبت عنده وقالوا أنه لا يعلم لذلك أصل في السنة ولا في عمل السلف وقد نقل ذلك عن مالك رحمه الله قال ابن الحاج في المدخل قال مالك رحمه الله لم يكن من عمل الناس وكره أن يعمل ذلك استنانا وقال ابن رشد في بداية المجتهد، وروي عن مالك أنه قال في التوجيه ما هو من الأمر القديم، وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك، ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، أعني الأمر بالتوجيه.
كأن مالكا إنما كرهه حينما يعتقد فيه السنية، كرهه سنان إذا ظن الإنسان السنية ذلك، أما إن ظن فيه أو فعله فقط لعموم فضل القبلة وكذا فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم.
وتجنب حضور حائض وجنب له، وهو منقول عن بعض الأئمة، ومنهم من لا يرى بحضورهم بأسا، وليس في المسألة نص نفيا ولا إثباتا.
واضح، ليس هناك نص يمنع حضور الجنب والحائض، وليس هناك نص يبيح ذلك، وليس هناك ما يمنع، فعلى الأصل الإباحة. يعني لأن نقول عندما نرى المحتضر الإنسان يحتضر نقول أيوه من كان جنب أو حائض فليخرج، ما ورد هذا، نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله لا ينبغي. نعم.
ويندب تلقينه الشهادة لعل الله عز وجل يختم له بها، وهذا بدليل ما ثبت عند مسلم وغيره عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكذا ما جاء بسند صحيح عند أبي داود وعند أبي داود عن وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني القوها على مسامعهم، لا أن تقول له قل يا فلان لا إله إلا الله، وإنما تقولها على مسمعه، فإذا قالها وتابعك فيها فكف عنه بعد ذلك. هذا بالنسبة للمسلم لأنه من أهل لا إله إلا الله أصلا، فلا يحتاج أن تقول له فلان قل لا إله إلا الله. أما غير المسلم فهذا قل له قل لا إله إلا الله، لأنه ما عنده ما يخسر أصلا، هو أصلا ليس من أهلها، قل له أن يقولها لعل الله سبحانه وتعالى يختم له به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. ولذلك قال للغلام اليهودي الذي ذهب يعوده: قل لا إله إلا الله. فأخذ الغلام ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبويه، فقال له: طئ أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك، قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن غير المسلم شيء والمسلم شيء آخر، المسلم هو من أهلها الحمد لله، إن قلتها أمامه وتابعك فيها فحسن، وإذا قالها خلاص لا تعيد له مرة أخرى، ما دام لم يقولها بعد أن تقول مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعله يقولها معك، فإذا قالها خلاص كف عنه. جيد. إذا تكلم بكلام آخر بعدها أيضا ألقها على مسمعه من جديد، أما غير المسلم فهذا قل له قل لا إله إلا الله، عسى أن ينفعك بها الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ لا يتكلم الشهادة لأن محمد رسول الله،
ما هو مشكلة، المراد بها كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص شهادتين. نعم.
وتغميضه وشد لحيه إذا قضى بأن فارقت الروح الجسد، والأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر.
واضح. الروح حينما تخرج فيتبعها البصر، لذلك يبقى البصر شاخصا، ينبغي إغماض الميت. نعم.
وتليين مفاصله، ويكون ذلك برفق، ورفعه عن الأرض بوضعه على سرير أو نحوه ليبعد عن حرارة الأرض ورطوبتها، وستره بأن يسجى بثوب كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبارة، والخير فيما اختاره الله لنبيه عليه السلام.
واضح هذا الكلام، يعني حتى لا يقول قائل هل النبي صلى الله عليه وسلم هو أمرهم بتسجيته؟ لا، هم فعلوا، إذن هذا ليس من فعله هو. نقول نعم هم فعلوا، أولا هم أعلموا منك بكل خير اللي هم الصحابة اللي حضرهم، ثانيا أن الله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أتم وأكمل، أكمل الأوجه وأفضلها هو ذاك الذي اختاره الله لنبيه. لو لم يكن ذلك هو الخير لما اختاره الله، لكان غير ذلك. واضح أن هذه الأشياء التي فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو من بعد موته يعلم أنها هي الخير، يعني الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أتم وأفضل هيئاته وأكملها. هل المسألة واضحة؟ يعني هذه تسجية وتغسيل وتغسيله في قميصه وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، كل هذه واللحد لحد له كلها هي خير الأوجه، مع أنها لم يأمره لم يفعلها هو بنفسه إنما فعلت، ولكن لا يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو خير، إن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أخير الأوجه. نعم.
ووضع شيء ثقيل على بطنه مخافة أن ينتفخ بسرعة وإسراع تجهيزه، وهو محل اتفاق إلا الغرق ومن شابهه ممن لا يتحقق من موته بسرعة، فإنه يتريث في أمره حتى يتيقن موته.
الغرق تخرج من المكان الذي غرق فيه فإنه لا يستعجل في أمره، قد يكون إنما أغمي عليه أحيانا بعد ساعتين وكذا يتحرك فلا يستعجل في أمره، أما غيره إذا تحقق من ذلك، والآن الأجهزة هذه تثبت أن القلب قد مات بالفعل وما زال فيه شيء. نعم.
وللغسل سدر وتجريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كالكفن لسبع، ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت، وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الإفضاء إن اضطر، وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وإمالة رأسه برفق لمضمضة، وعدم حضور غير معين، وكافور في الآخرة، ونشف واغتسال غاسله. أحكام تغسيل الميت. ثم أخذ المصنف رحمه الله يبين صفة التغسيل فقال ويتخذ للغسل سدر يجعل في الماء، وهي مسألة اتفاق بين العلماء، ودليلها ما أخرجه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقص فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وأخرج الجماعة أيضا عن أم عطية الأنصارية،
هذا ليس هكذا النص، ليس هكذا، هذا كان فيه كلام مستوج، لا ليس هكذا. هذا الأول بينما رجل واقف هذا كلام ابن عباس، فينبغي إخراجه من ضمن الحديث، وإنما يعني من ضمن المتن، وإنما هو من كلام المخبر، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من أغسلوه بماء وسدر.
وأخرج الجماعة أيضا عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وتجريده من ثيابه تيسيرا لعملية التغسيل، وهو المذهب، وبه قال الجمهور من الأحناف والحنابلة، واحتجوا بما جاء بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فقال الذين يرون تجريد الميت من ثيابه أن قولهم كما نجرد موتانا يدل على أن هذا شيء معروف عندهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترددوا فقط هل يفعلوه به كما يفعلونه بغيره أم لا.
واضح، دليل واضح. يعني قالوا لا نعرف هل نفع هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من قميصه فنغسله من بدونه أو نغسله في قميصه. واضح، هذا دليل أنهم كانوا يعرفون اعتادوا أن يجردوا الميت، وإنما توقفوا وترددوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فالمعروف عندهم هو تجريده من ثيابه تجريده من ثيابه كي يغسله بدونها وأن تستر عورته كما هو معلوم. نعم.
الإنسان يحتاج إلى الصابون.
تغسل بالصابون، تغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلنا بماء وأغسلنا لها بماء والسدر واجعلنا في الأخيرة في كافور وشمس. معناها ما في مشكلة. اجعل المواد المطهرات هذه والمنظفات. نعم. إن احتاج إليها طبعا. إن لم يحتاج إليها الماء المطلق هو الأصل.
كافور هذا كيف يشبه في الماء
والماء؟ الماء في الأخيرة فقط. في الغسل الأخير. نعم نعم.
ووضعه أي الميت على تغسيله. على موضع أو شيء مرتفع كي ينساب الماء من تحته بيسر ويندب عند التغسيل إثاره لما تقدم في حديث أم عطية رضي الله عنها قوله اغسلناها ثلاثا أو خمسا كما يندب أن يوتر الكفن أيضا، وغاية ذلك إيصاله لسبع بالنسبة لعدد الغسلات، وأما الكفن فسيأتي الكلام عليه. ولم يعد الغسل بعد أن يكون قد غسل أولا كما هو الحال أيضا في الوضوء، فلا يعادان لنجاسة خرجت بعدهما وغسلت هي فقط وأزيل أثرها من غير داع لإعادة الغسل أو الوضوء.
أظن هذا واضح. كنت تغسل ميتا وضأته، كنت بعملية التوضئة وضوء ثم بدأت تغسل، فإذا به خرج منه شيء لا تحتاج أن تغسل ذلك الموضع ثم تعيد الوضوء، لأن أقول هذا طرى عليه ناقض وما عنده نواقض الوضوء الآن خلاص. نظف المكان الذي ما أصابه من أذى، أزل عنه الأذى ونظفه من جديد ذلك المكان وواصل غسله. إن كان الغسل قد انتهى خلاص انتهى. نعم.
وضوء صفة الاستنشاق
والمطلع. تضع شيئا من ماء فقط في أنفه. نعم. وتضع شيء من الماء في فمه وتدخل إصبعك مع الأسنان. نعم. ووحدين قال بعضهم قال تأخذ إصبع الميت وتمرمضه بها، لكن كلام ثاني. نعم.
وعصر بطنه ليخرج ما كان على وشك الخروج من الخبث، ويكون هذا برفق كما الحال في سائر التعامل معه، وصب الماء بغزارة إن تيسر في غسل مخرجيه، فيكون هذا بوضع خرقة على اليد، وله عند الحاجة لإفضاء إلى الموضع بيده من غير خرقة إن اضطر لذلك، وندب توضيئته لما ثبت في الصحيحين غيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
واضح.
وندب تعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وليس بين العلماء في استحباب ذلك خلاف، وإمالة رأسه برفق لمضمضة لأنها لا تتم على الوجه الأكمل إلا بذلك.
أي أن الماء الذي جعلته في فمه لن يخرج إلا إذا أملت عنقه فيسيل الماء. نعم.
ويندب عدم حضور أحد مطلقا غير معين لمن يقوم بالتغسيل أو التكفين نحو ذلك ممن تدعو الحاجة لحضوره، حتى لا يرى أحد منه ما لا ينبغي أن يراه إذا لم تكن هناك ضرورة داعية لذلك.
أحيانا تجد كثير من الناس يجتمعون في مكان التغسيل لا حاجة لهم، لمنهم من لا يعمل شيء فقط يقف يتفرج، هذا ليس مكان تفرج، يكتفى بالقدر الذي يحصل به المراد المغسل ومن يعينه إما بحمل وإما بصب ماء وإما بتقليب ميت وكذا. أما من لا يعمل في لا يحتاجون إليه ينبغي أن يخرج. نعم.
ونجيب كافور في الغسلة الأخيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية السابق واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافوره. نعم. ونشف جسده بعد الغسل ندبا كي لا يبتل الكفن عند وضعه فيه، وبه قال أهل المذاهب الأربعة. ونجب اغتسال غاسله بعد الانتهاء من عملية التغسيل، وقد استحب أكثر أهل العلم ذلك نظرا لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من غسل ميتا فليغتسل. وقد اتفق أهل الحديث على أنه لا يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء.
حديث لا يصح. من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليتوضأ. حديث ضعيف جدا، غاية في الضعف.
وقد جاء بسند صحيح عند الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
يعني في الأمر سعى من شاء أن يغتسل، يعني الذي غسل يحتاج إلى أن يغتسل لأنه عمل عملا ملجدا أحيانا في عرق وكذا ويتطاير عليه الماء وكذا، فيحتاج إلى أن ينظف جسده. أما كونه يؤمر بذلك هذا لا يتم، يعني الحديث ضعيف لا ينبني عليه. نعم.
وزن الشوك
رياشة ما يحتاج أي شيء، ولو من منديل أو بغير ذلك، أو يترك يسيرا حتى يجف كي لا تتبلل الأكفان الجديدة التي سيكفن فيها. نعم.
وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد، ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه. وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ويتره، والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة، وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه جامع أحكام الأموات. ثم قال رحمه الله مستطردا في ذكر أحكام الكفن والتكفين: ويندب بياض الكفن، وهو قول الأئمة الأربعة لما صح عند أصحاب السنن وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياضة إنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وتجميره أي الكفن، وذلك بتبخيره بالطيب، وقد استحبه جمهور العلماء، واحتجوا له بما جاء بسند صحيح عند أحمد بن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة.
تجمير معروف، وضع شيء في البخور على الجمر كي تطيب رائحة الأكفان. نعم.
واستحب عدم تأخره أي التكفين.
واستحب
عدم تأخره أي التكفين عن الغسل، ويندب فيه الزيادة على الواحد وعدم الاقتصار عليه، ولكن لا يقضى بالزائد فوق الواحد إن شح الوارث فلم يجد به إلا أن يوصي الميت بذلك فيقضى به في ثلثه الذي له فيه حق الوصية.
واضح الكلام. كفن واحد واجب، زيادة فوق واحد مستحب. إن قال الوارث الذي سيكفنه أنا لا أسخى له ولا أرضى له ولا تطيب نفسي إلا بواحد، ما زاد لا أرضى لا أعطيه له، لا يلزم. أنا أقول له لا، أنت ملزم أن تكفنه في ثلاث. إن كفنه في واحد ستر جميع بدنه خلاص يكفي ذلك، إلا أن يكون الميت قد أوصى قال كفنوني من مالي، وقد ترك مالا ثلث هذا المال المتروك يكفي لكفني، فنكفنه من ثلث ماله ولا كلام للوارث. إن لم يوصي به والورثة غلب عليهم الشح لا يقضى عليهم إلا بواحد، يلزمون بواحد وما فوق ذلك يرغبون فيه. يا أخي تبخل عليه تكفنه في ثلاثة، لأن ما نقال إلا واحد ونخلص شائل إلا يكون قد أوصى. نعم.
وهل القدر الواجب من الكفن الميت هو ثوب يستره جميعا، أو اللازم فقط ستر العورة، ويكون ستر الباقي من الجسد سنة لا واجب؟ إن في ذلك خلاف بينهم في التشهير، والأرجح الأول، وذلك لما ثبت عند الشيخين.
ليش ما قلنا هنا والأشهر الأول؟ لماذا ما قلنا؟ قلنا والأرجح. إن الراجح ما قوي دليله، والمشهور ما كثر قائله. لم يكثر قائله ولكن دليله قوي، لأن الدليل سيأتي. نعم.
وذلك لما ثبت عند الشيخين عن خباب رضي الله عنه أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد لم يترك إلا نملة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، أو قال ألقوا على رجله من الإذخر. فدل هذا على أنه يتعين ستر جميع جسده، وإلا لما احتاجوا إلى وضع الإذخر على رجليه وتغطيتهما به.
واضح. حتى لما لم يكفي الثوب احتاجوا إلى البحث عن شيء من الإذخر ووضعه عليه، معناه أنه لابد من تغطية جميع جسده. لو كان يكفي تغطيته فقط عورته أو كذا، يقولون خلاص هذه النمرة التي وجدته تكفي لبعض جسده، يغطوا بها ما يجب والباقي خلاص لا يلزمكم من شيء. فلما صاروا يبحثون عن الإذخر ويحضرونه ويغطون به الرجلين، دل ذلك أنه ينبغي تغطية سائر جسده، وإن كان الأمر أشد توكيدا في العورة. نعم.
ونجيب وتره فيما زاد على الاثنين، وإلا فالاثنان مقدمان على الواحد، والثلاثة لكونهما وتر مقدمة على الأربعة، وقد ثبت عند الجماعة.
أنا على واضح الكلام هذا. الكفن تكفينه بواحد وباثنين وبثلاثة وبأربعة، ثلاثة هي الأفضل، واحد يمكن الاقتصار عليه، اثنين أفضل من واحد، والثلاثة أفضل من اثنين، ولكن ثلاثة أفضل أيضا من أربعة، لأن أربعة ليست وتر. واضح. فالثلاثة أفضل من الاثنين وأفضل من الأربعة. نعم.
شيخ النبي جربه من
لا غسل في قميصه لم يكن فيه. نعم.
وقد ثبت عند الجماعة عن عائشة رضي الله عنها.
يقول لا تجربوا. سمع الكلام.
مر بنا هذا في الموطأ بالأمس أظن. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرصف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
نعم. ليس فيها قميص، ليس بين هذه الأثواب قميص ولا عمامة، ولا يمكن أن يوجد شيء أخير من هذا ولا أفضل. نعم.
وتقميصه من كفنه وتعميمه منه، وعذبة فيها أي في العمامة تلخى بين كتفيه، ونجبت فيه أزرة يتزر بها، ولفافتان تلفانه، هذه خمس قطع، أعني القميص والعمامة والإزار واللفافتين، ذكرت هنا في حق الرجل باعتبار ذلك أتم ولا مزيد عليه. قد اتفقوا جميعا على عدم لزوم ما زاد فوق الثلاث، وإنما الكلام فقط على الأفضلية. ولا شك أن الله عز وجل لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا ما هو خير وأكمل، ولا يفعل الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل ما يعلمون.
يعني حين هذا يعني رد في كلامه قميص وعمامة وكذا، نحن رددنا بهذه الطريقة إن كانت لبقة شيئا، يعني هل الصحابة يعلمون شيء أفضل من هذا الذي فعلوه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا؟ ما يمكن. لو كانوا يعلمون أي شيء أفضل من ذلك لفعلوا. فلما فعلوا هكذا واقتصروا عليه فليكفي كما كفى. ألاش تفلسف يا واضح؟
نعم.
شايف من التفلسف؟ ها؟
حتى عامة المسلمين دوك نديروا لهم زعما الكفن هذا.
أنا باغي لهم أفضل شيء ولا باغي لهم أدول شيء؟ واش باغي لي؟
أفضل.
شو باغي تكفلني أنا شيخك ولا صاحبك؟ ياك، شباب أنا شيباني فهمني ما عنديش. ياك. دير لي أحسن حاجة تدير هذه ولا تدير لله سجد حالك وخلاص؟
أنا يعني التخصيص.
ركز معايا بس. دير لي أحسن حاجة. أنا والله أبوك والله كذا المهم حد تبغيه ولا شيء، المهم والله ما نعاملش بس المهم. باغي تدير لي أحسن حاجة. هل يمكن تكون كاينة حاجة أحسن من هذا اللي داروه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ خلاص. لا واضح.
أنا على تفصيل الكتاب.
ما نديروا فيه لا قميص لا عمامة. ما نقولوا ممنوع حرام ما يجوز كذا، لكن ما نقولنا هي الأفضل، الأفضل عدم. نديروا ثلاثة لفافات، كل لفافة نلفوا فيها، ثم ثانية ثم ثالثة، إذا كانوا متساويين. لفة تامة ثم أخرى تامة ثم ثالثة والسلامة. إذا كان القطع متفاوتة في الكتاب، واحدة رداء، ثانية إزار، والله نقول الإزار هو الوجه في الحقيقة باش نبدأ بستر العورة. إزار من السرة نازل. رداء جزء العلوي من الجسد لفافة كبيرة تعم الجميع انتهى. ما في أفضل من هذا.
شوف واحدة فوق واحدة ثلاثة وديروا فيها.
لا لا أحسن كل واحدة تلفها فيها على حدة. إيه هكذا ندير دائما أنا هكذا ندير نحط الميز ثلاثة نحطها مع بعض ونلفه في الأولى كاملة حتى نكمل عليها خلاص كملة ونعاود نلفه في الثانية ونعاود نلفه في الثالثة ونرد.
معناتها الواحدة ممكن تدور عليها دورتين.
وين وصلت؟ على حسب عرض الكتاب. نعم.
وتندب السبع من الأثواب للمرأة والجمهور على استحباب الخمس فقط وحنوط تكون داخل كل لفافة وجعل شيء من الحنوط على قطن يلصق بمنافذه كالأذنين والمنخرين وفي بقية منافذ البدن ونلب الكافور فيه أي ضمن حنوطه ووضع شيء منها في مساجده التي كان يسجد بها لربه تبارك وتعالى وهي السبع.
شفت أن المساجد تسمى هذه اللي ذكرناها مرة في التفسير وأن المساجد اللي قلنا هناك من ذهب من أهل التفسير إلى القول بأن المراد بالمساجد هناك تلك الأعضاء التي يسجد عليها العبد فلا يسجد بها لغير الله وهناك من ذهب ومن جمهور إلى أن المساجد هي أماكن العباد. نعم.
وهي السبعة المعروفة وفي حواسه كالفم والعينين ومراقه التي هي إبطيه ورفقيه وهذا يفعل به في جميع الحالات وإن توفي محرما بحج وبعمرة وكذا لو توفيت معتدة ولو عدة وفاة ولكنهما أي المحرم والمعتدة لا يتولياه من غيرهما فلا يقومان بفعل هذا لأحد من الأموات لأن في ذلك ملامسة للطيب وهو محرم عليهما في هذا الوقت.
إن شاء الله واضح. هذا كلامه هكذا وكلام بعض الفقهاء المذهب أن المحرم أن إذا مات يطيب والمعتدة عدة وفاة إذا ماتت في عدتها تطيب ولكن المحرم لا يطيب ميتا والمعتدة لا تطيب ميتا لكي لا تمس طيبا ولا يجوز لهما مس الطيب في هذه الفترة. إن شاء الله واضح. هذا كلامه حسب ما ذهب إليه وذهب إليه كثير من الفقهاء ونحن نناقش وهذا بمناقشة التي ستأتيك إن شاء الله. نعم.
وما ذكره المصنف من جواز تحنيط وتطيب الميت المحرم هو المذهب وبه قال أيضا كل من أبي حنيفة والأوزاعي رحمهم الله واحتجوا بما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبناه وقال مالك بعد أثر ابن عمر هذا وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل أي أن المحرم بموته يكون حكم إحرامه قد انتهى ولم يعد يجري عليه شيء من تلك الأحكام المتعلقة بإحرامه. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق مراهويه رحمهم الله في طائفة من أهل العلم إلى حرمة تطيب المحرم إذا مات وعدم جواز تخمير رأسه وأنه لا يكفن في غير ثوبيه اللذين مات فيهما. واحتجوا بما ثبت عند الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، إن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نص واضح. لا تحنطوه، لا تخمروا رأسه، تكفنوه في ثوبيه، ثوبي
حرام. وقالوا: هذا أمر صريح صحيح يجب العمل به، يتعين المصير إليه. وأجابوا عن فعل ابن عمر لأنه قد لا يكون بلغه هذا الحديث، وذلك أنه ليس أحد من الصحابة أبدا أحاط بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مسلم.
جيد، لا تقول لي ابن عمر دار، تقول لك بقية الصحابة ما داروا، الحديث واضح. ابن عمر ربما ما علم بهذا الحديث، ما تقول لي كيف ما علمه ابن عمر، تعلمه أنتم. قلنا ما في صحابة عنده كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد منهم إلا وفاته شيء. جيد، وقد يكون علمه أصلا ونسيه، ينسى إنسان، وقد يكون علمه ولم ينسه ولكنه حمله محملا آخر، فهمه بفهم آخر. فننظر عامة الصحابة أين ذهبوا، ذهبوا مع النص. واضح.
وأجاب الفريق الأول عن حديث ابن عباس بأنه خاص بذلك الرجل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، وأن من عداه ممن يموت من المحرمين فهو كسائر أموات المسلمين، يفعل به ما يفعل بهم. وفي الحقيقة أن التخصيص يحتاج إلى دليل قوي قائم بذاته لكونه ليس أصلا، وإنما الأصل العموم، والله تعالى أعلم.
واضح، يعني أجابه، قالوا هذا الحديث لا ذاك خاص ذاك الرجل، أين دليل التخصيص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل سيبعث يوم القيامة ملبيا، يعني من مات بهذه الحالة، مات محرما لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أي نعم.
ومشي مشيع هو إسراعه وتقدمه وتأخر راكب امرأة وسترها بقبة. ثم قال رحمه الله: وندب مشي مشيع أمكنه ذلك بدلا من الركوب، وهو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وإسراعه بالجنازة تقدمه عليها وتأخر راكب عنها، وهو المعمول به عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، محتجين بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، لما أخرجه مالك رحمه الله في الموطئ بسنده عن ربيعة بن عبد الله بن الهريري أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش.
واضح. الماشي يمشي أمام الجنازة، والراكب حذوها، يمينها، شمالها، خلفها، حيث شاء، أما الماشي فإنما يكون أمامها. لذلك قال الزهري رحمه الله تعالى: المشي أمام الجنازة، المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. وقال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرا يتقدمون الجنازة، يمشون أمامها وهي تابعة لا متبوعة. يعني بالنسبة للماشي يتقدم، الراكب خلفها أو حذوها يمينا أو شمالا. نعم. هكذا هذا فعل تعبدا، نفعله تعبدا. نعم.
قال الباجي في المنتقى: قوله إنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة على نحو ما ذكرناه من رواية ابن شهاب، وزاد في هذا أنه بين أنه مما كان يأمر به ويأخذ الناس بالتزامه العمل به، فقد فعل ذلك عمر بحضرة الصحابة لا سيما لمثل جنازة زينب بنت جحش وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتخلف عنها أحد إلا لعذر، ثم لم يثبت في ذلك إنكار من أحد، فثبت أنه إجماع.
إجماعهم على أنه ينبغي أن يمشي أمامها لا خلفها ولا حذوها بالنسبة للماشي، لأن الكلام عن الماشي على رجليه. هذا حصل بحضرة أمير المؤمنين وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي جنازة إحدى أمهات المؤمنين. من سيتخلف عنها؟ في الغالب يحضرها أغلب الناس. نعم.
ذهب أبو حنيفة وبعض أهل الظاهر كابن حزم إلى أن الأفضل هو المشي خلف الجنازة، واحتجا بظاهر اللفظ فيما ثبت عند الشيخين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز. قال: لفظ الاتباع إنما يطلق على المتأخر عن الشيء وليس على المتقدم عنه.
ولكن هذا ليس منطوق الكلام. هذا الآخر فعل واضح، فعل واضح يمشي أمامه، وهذا أنت فهمته فقط من الكلام. كلمة الجنائز اتباع الجنائز، اتباع معناها أتبع، أكون خلف. هذا مفهوم فقط، مفهوم من الكلمة، لكن ليس صريحا. الآخر صريح واضح، عمر رؤية وهو يمشي أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك رؤية يمشي أمامه، أبو بكر، عثمان، يعني هكذا عبد الله بن عمر ذكرهم هكذا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يتقدمون الجنازة. الحديث فيه نقاش معروف على كل حال تعرفوه. المهم لا ليس هذا، لا أقصد هذا، هل هو مرسل أم لا؟ لأن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث، فقال له علي بن المديني: خولفت في هذا يا أبا محمد؟ قال: من خالفني؟ قال: خالفك ابن جريج. قال: ومن ابن جريج؟ كلا والله الزهري حدثني، سمعته من فيه مرارا لست أحصيه، يحدث به ويبديه عن سالم عن أبيه. كيف تقول أنت حدث ابن جريج؟ كون ابن جريج يخالفني في هذا.
وذهب الطائفة الأخرى إلى أن الماشي مخير، بحيث إن شاء تقدمها وإن شاء تأخر عنها، إنما كل على حسب ما تيسر له، وأنهما في ذلك سيان، وهو اختيار الإمام بن جرير الطبري، واحتج له بما جاء بسند صحيح عند أصحاب السنة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، بما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم مشيعون: وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. أنتم مشيعون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: وهذا هو الأظهر باعتبار تساوي أدلة الطرفين المتقدمين، لما فيه من التيسير على المشيعين وعدم إحراجهم، ولأن إلزامهم بمكان واحد مع اختلاف أحوالهم وقدراتهم على السير وكثرة أعدادهم أحيانا قد يكلفهم عناء ومشقة، ودين الله يسر. وأما الراكب فليس بينهم فيه خلاف أنه يتأخر عنها.
واضح. هذا إذا شق، إذا شق كانت الأعداد كبيرة. من العسير أن نقول كل هذا العدد لابد أن يمشي مشيا واحدا، الناس في ذلك متفاوتون، هناك البطيء وهناك الثقيل وهناك أما إذا تيسر فهذا الأصل. نعم.
كذا يندب تأخر امرأة عن الرجال إن حضرت، مع أن الجمهور على منع اتباع النساء الجنائز، وإنما يختلفون فقط بين القول بالكراهة والقول بالحرمة، والأول أظهر.
اختلفوا هل يكره للمرأة أن تمشي مع الجنازة أم يحرم عليها؟ هل يكره أم يحرم؟ قلنا والأول أظهر اللي هو الكراهة وليس الحرمة. دليلنا إيش؟ لما ثبت.
الأول أظهر لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
واضح حديث الصحيحين، قالت أم عطية وهي امرأة لكن نهينا نحن معاشر النساء أن نتبع الهنات ولم يعزم علينا ما شدد علينا في النهي يعني لم ليس حرام إنما مكروه إيه؟
وسترها أي جنازة المرأة بقبة أو بنعش تمكينا ومبالغة في الستر والله تعالى أعلم.
واضح إن شاء الله. يعني هذا النعش الآن نحن غير معمول به عندنا هنا وهذا خطأ في الحقيقة. ينبغي أن يكون هناك نعش يوضع على على سرير المرأة التي تحمل الميتة. نعش هذا شكل قبة. نقول هذا هو هذا هو السرير. هذا هو السرير ميت فيه هنا. صح؟ نجعل هنا وهنا أعواد مثلا أو حدا على شكل قوس هكذا ونجعل فوقه ثوب. فالآن الميت لا يرى هو داخل. هذا يفعل بالمرأة. هذا هو النعش. هكذا ينبغي أن تستمع. السرير هذا هو المربع. والميت هذا هو ميتة يعني نقول هاي. نجعل شيئا هنا وهنا ونجعل فوقه ثوب. هذا ستر. لا يحتاج أن يكون من هنا إلى هنا. مجرد أن يكون إذا كان في الوسط خلاص يستر. نعم.
لكن
هي يعني ليس هو النعش النعش هكذا ولكن حتى الآخر لا بس إن شاء الله. نعم. خلاص. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Yeah.